بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بحضراتكم في حلقة أخرى وجديدة من سلسلة حلقات برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعينا الأكرم، إن التعاليم الإسلامية الغراء قدمت زادا فضيلا من الأخلاق والسجايا للإنسانية جمعاء في كل زمان ومكان، وقد جسد السائرون على طريق الرسالة هذه التعاليم الأخلاقية العالية في حياتهم الكريمة. ويحدثنا التاريخ أن الأشتر النخعي، وكان من خلص أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، كان معروفا بالشجاعة والإقدام، وكان في سوح الوغى يصب غضبه على الكفار أعداء الإسلام والحق والحقيقة، إلا أن مالكا في تعامله مع غير الكفار ضرب المثل في حبس الغضب وكظم الغيظ والعفو عمن أساء إليه لا وبل والاستغفار له. يذكر لنا التاريخ أن مالكا مر ذات يوم في سوق الكوفة وقام رجل بإلقاء حجر عليه، وقد أراد الرجل أن يسخر من مالك ويثير ضحك أصحابه، لكن يا ترى ما كان رد فعل مالك وهو من مدرسة الإمام علي عليه السلام؟
أجل حضرات المستمعين، لم يكن جواب مالك سوى أنه مضى في طريقه دون أن يتكلم أو ينتقم من الرجل. لم يكن تصرفه هذا من باب اللامبالاة، بل كان انطلاقا من خلقه الرفيع في كظم الغيظ. ولما أحس الرجل بخطيئته سار في إثر مالك، فوجده في المسجد يصلي، فانكب على قدميه معتذرا. أما مالك فقال: إنما جئت إلى هنا لطلب المغفرة لك من الله. ومن بعد نقل هذه القصة نقول حضرات المستمعين إن ما أجدر بالناس بالاقتداء بهذا الخلق الإسلامي السامي الذي يعلمه البشرية منهج الرسالة المحمدية الوضاء، منهج العفو والرحمة والصفح.
ما زلنا معكم مستمعين الأكرم، وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، بودنا أن نقدم لكم هنا حديثا حول بعض طرق التغلب على الغضب. إن علماء النفس يقولون: لا ينبغي للإنسان حينما يكون غاضبا أن يسارع إلى الانتقام، بل عليه أن يتريث في الأمر ويصبر، فإن هذا من الحلم، والحلم سيد الأخلاق كما يقولون. ومن سبل الابتعاد عن الغضب حالما يحل بالإنسان الابتعاد عن الموطن أو المكان الذي أثير فيه الغضب. وحينما تهدأ النفس يكون من الضروري أن يبحث الإنسان عن أسباب الغضب، ولو سأل الإنسان نفسه: لماذا أنا غاضب؟ وهل سارعت في الغضب؟ وهل أن حكمي على الأمر كان من عجل؟
على أي حال حضرات المستمعين، أن طرح مثل هذه الأسئلة على النفس يعد ضروريا، ولا ريب أنه يساهم في التخفيف من حدة الغضب إن لم تزله بالكامل. ولا بد أن نذكر هنا أعزائي الكرام أن الغضب إن سار الإنسان وراءه أوقعه في المخاطر، ومن هنا تأتي الدراسات النفسية لتحدد للإنسان طرقا تخلصه من تلك الأخطار. وأهم هذه الطرق أعزائي الكرام التي تبعد الإنسان عن الغضب وتنأى به عن مخاطره ذكر الله تبارك وتعالى والأوبئة إليه وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى. وقد روي أن الله تعالى أوحى إلى أحد أنبيائه: يا ابن آدم تذكرني حين الغضب.
ويوصي علماء الأخلاق الغاضب بتغيير وضعه، فإن كان جالساً يقوم وإن كان قائماً يجلس. ومن بعد ذلك على الإنسان أن يأخذ نفساً عميقاً ويعمل على استرخاء عضلاته. ولعل أداء مثل هذه الأعمال له جانب وظيفي في أعضاء الجسم التي تكون مستعدة من الناحية النفسية والفسيولوجية لإبداء رد الفعل إزاء الغضب، ذلك أن لكل فعل رد فعل. لكن إن كان هذا في ظواهر الفيزياء مفيدا، فأنه في حالة الغضب غير مفيد إطلاقا. ويقال إن شرب كأس من الماء البارد من شأنه أن يسكن الغضب في النفس، وربما منشأ ذلك أنه يرطب جوف الإنسان الذي يزداد حرارة بفعل الغضب.
ومن الثابت من الناحية العلمية حضرات المستمعين أن الإنسان حين الغضب أو الخوف يزداد إفراز هرمون الأدرينالين في جسمه، وهذا الهرمون تفرزه الغدة الكظرية ويعمل على زيادة ضربات القلب واشتداد جريان الدم في الأوعية الدموية. وشرب الماء يخفف من حدة ضربات القلب ويعيده إلى حالته الطبيعية. ومن السبل التي تطفئ نار الغضب في النفس أعزائي الكرام استشارة الآخرين والأخذ بنصائحهم، وليس مقبولا أن يعيش الإنسان عزلة النفس، ذلك أن العزلة من شأنها أن تجمع مكدرات النفس في مكان واحد فتصير مثل برميل مليء بالبارود ينفجر بأقل شرر. أليس الشاعر يقول: ومعظم النار من مستصغر الشرر؟
مستمعينا الأكارم، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج الأخلاق والحياة، وقد جاءتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن متابعتكم، وقد انتهى الحديث بالغضب ومضره وكيفية التخلص منه.
إن شاء الله أعزائي الكرام أنتم على موعد مع موضوع آخر وجديد في الحلقة القادمة. إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء، ولو زاد يقينا لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا،
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم تزداد يقينا وتربح نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الأسبوعي والجديد من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. تغزل بجماله الشعراء كثيرا، وعند وصف الحيوية والنشاط يأتون به مثالا ملموسا جدا. أجل، إنه الربيع، الفصل الجميل، ولكن بالنسبة للأطباء وفي الحقل الطبي والصحي هناك بعض الأمور الصحية ترافق هذا الفصل الجميل. ومن هذه الأمور التي تطرأ على بعض الناس في الربيع هي الحساسية. طبعا اليوم وبإذن الله تعالى ومن خلال هذا اللقاء نتناول موضوع الحساسية الموسمية الجلدية في فصل الربيع بمعية الدكتورة وجدان دقة من العاصمة الإيرانية طهران، ستنضم إلينا ونستضيفها إن شاء الله في البرنامج. رافقونا أيها الكرام. طيب أحبتي، أما الآن نستمع معا إلى هذه التوضيحات حول موضوعنا، وأكيد التوضيحات الأشمل والأدق مع ضيفتنا. أما الآن نأخذ فكرة حول الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حلول فصل الربيع تتفتح الأزهار وتتجدد الطبيعة، لكن هذه الفترة الجميلة قد تحمل معها تحديات صحية للعديد من الأشخاص، خاصة أولئك الذين يعانون من الحساسية الموسمية الجلدية. هذه الحساسية التي تعرف أيضا بالإكزيما التأتبية أو التهاب الجلد التحسسي، حيث تزداد حدتها في الربيع نتيجة لارتفاع مستويات حبوب اللقاح في الهواء. وتعتبر حبوب اللقاح الناتجة عن الأشجار والأعشاب والأزهار من المهيجات الرئيسية للبشرة الحساسة. عندما تتلامس هذه الحبوب مع الجلد يمكن أن تثير استجابة مناعية مفرطة، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مزعجة مثل الحكة الشديدة والاحمرار والطفح الجلدي والتقشر. قد تظهر هذه الأعراض في مناطق معينة من الجسم مثل الوجه والرقبة واليدين، أو قد تنتشر في مناطق أوسع. كما تتأثر شدة الحساسية الموسمية الجلدية بعوامل متعددة، بما في ذلك الوراثة والتعرض للمهيجات البيئية الأخرى مثل الغبار والعطور والمواد الكيميائية، بالإضافة إلى عوامل تتعلق بنمط الحياة مثل التوتر والتغذية غير المتوازنة. ولكن هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن للأفراد اتباعها للتعامل مع الحساسية الموسمية الجلدية في الربيع. تشمل هذه الاستراتيجيات تجنب التعرض لحبوب اللقاح قدر الإمكان، واستخدام المرطبات بانتظام للحفاظ على رطوبة الجلد، وتجنب المواد المهيجة، واستخدام الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب عند الضرورة. بالإضافة إلى ذلك يمكن لبعض التغييرات في نمط الحياة مثل تقليل التوتر واتباع نظام غذائي صحي أن تساعد في تخفيف الأعراض وتحسين جودة الحياة.
مرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل، استمعنا إلى هذه المعلومات، وكما ذكرنا في بداية البرنامج مستمعين الأفاضل، موضوعنا هو الحساسية الموسمية الجلدية في فصل الربيع. أما الآن أستضيف عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية طهران الدكتورة وجدان دقة. سيدتي السلام عليك وطابت أوقاتك بألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام، كل أمل أن تكونون أتم صحة وعافية إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك، وشكرا لك لإتاحتك لنا هذه الفرصة. دكتورة وجدان، في البداية نريد أن نعرف ما هي علامات حساسية الجلد في فصل الربيع.
نعم، تعرفين أنه هي الحساسية قد تشمل البشرة، الجلد وغير الجلد، خاصة الجهاز التنفسي اللي هو يشمل الجهاز التنفسي الألوي والسفلي، يعني تشمل قصدي أنه سيلان بالأنف، حكة بالعيون، حالات دار مدار العين أو الأطاس أو الاختناق إذا كان عندهم سابقة مرضية مثل الربو. من غيرها حتى أنه حاسة الشم، حاسة السمع. أيضا حتى تقل بسرعة صداع اللي عندهم سابقة بالجيوب الأنفية، أيضا سرعتهم تجعل المرض. أما البشرة فتعرفون أنه لأنه البشرة هي أكبر جزء عضو بالجسم وأول سد دفاعي للجسم، فطبعا إذا كان هناك سابقة حساسية وراثية أو أنه تغييرات جوية أو مثلا هناك حساسية سابقة لهذه لهذا الفصل في الشخص، فطبعا راح تكون هناك حساسية جلدية مثل الحكة، الطفح الجلدي، الشري، تشققات بالبشرة، خاصة إذا كان كانت البشرة جافة، والاحمرار والحكة الشديدة. طبعا كل ما يكون شخص في لهذا الموسم موجود مثلا بين الأعشاب في أماكن صناعية المواد الكيميائية تكثر، فطبعا راح تكون ردة الفعل بالجسم أكثر. بتعرفون أنه هي الحساسية هي ردة فعل غير طبيعية لأجسام طبيعية موجودة بالجو. فالجسم يتصور أنه هذه الأجسام هي عدو للجسم، فتولد الأجسام المضادة الأنتيبادي، ثم يولد مواد كيميائية مثل الهستامين، فطبعا راح تسبب هاي العلائم بكل أعضاء الجسم من ضمنها البشرة.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات. دكتورة، تعرفنا على العلامات الأساسية والبارزة، بالنسبة للأسباب أيضا هل هناك يعني أسباب ربما تودين بذكرها، الأسباب للحساسية الجلدية خاصة في فصل الربيع؟
نعم طبعا، تعرفين أنه هو اللقاح، يعني هو باللقاح والأشجار، وخاصة إذا كانت هناك رياح وأغبار فراح تصير أكثر هذه موجودة في الأجواء القريبة على الشخص المتحسس. لكن قد تكون هذه فترة حادة، يعني من شهر الثاني إلى السادس الميلادي، يعني من يبدي فصل الربيع إلى نهايته بداية فصل الصيف. لكن هناك إذا تكون الحساسية موجودة دائما في كل الفصول، فلازم نتعرف على محسسات أخرى. يعني مثلا تعرفين النساء مثلا الإكسسوارات بها النيكل بها الكروم، مثلا المواد الكيميائية الموجودة في المكياج، مثلا بعض المواد الغذائية، المواد الموجودة بالتدخين والنرجيلة، التغذية الغير مناسبة، البهارات الموجودة والمواد الحافظة الموجودة بها، الملابس الصوفية اللي نلبسها بها بلاستيك بها مواد كيميائية، كلها الأطور الموجودة، روتين اليومي اللي نستخدم الصوابين والكريمات، هذه جفاف البشرة، هذه كلها راح تؤدي إلى وجود حساسية مستمرة. لكن إذا الشخص يقول إنه أنا كل سنة ما عندي أي مشكلة بس بفصل الربيع تؤدي هذه المشكلة، قد يكون أطعاف نازل، قد يكون سيلان في الأنف وحتى بالعين، قد يكون حتى في البشرة.
نعم.
فطبعا راح نأكد أنه الشخص هو نفسه يعرف من أنه هذا فصل الربيع، فهذا بي حبوب اللقاح، فهذا بي الغبار، فلازم يتوقع من هذه العوامل المحسسة للجسم.
نعم. طيب، شكرا لهذه الإيضاحات. لو سمحتي دكتورة وجدان ابقي معنا حتى النهاية، أما الآن نتوقف عند هذه المحطة.
الجديد في الطب.
أهلا بكم مستمعين الكرام. حذرت دراسة حديثة نشرت في مجلة الحساسية والمناعة السريرية من أن ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن التغيرات المناخية قد يؤدي إلى تفاقم أعراض الحساسية الجلدية الموسمية في فصل الربيع. ووجد الباحثون أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى إطالة موسم حبوب اللقاح وزيادة تركيزها في الهواء، مما يزيد من تعرض الأشخاص المعرضين للإصابة بالحساسية الجلدية للمهيجات. كما ركزت الدراسة على تأثير ارتفاع درجات الحرارة على نبات الرجيد، وهو أحد أهم مسببات الحساسية الموسمية في أمريكا الشمالية وأوروبا، فيما أظهرت النتائج أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة يؤدي إلى زيادة إنتاج حبوب اللقاح بنسبة تصل إلى 10%. وأشار الباحثون إلى أن هذه الزيادة في تركيز حبوب اللقاح يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض الحساسية الجلدية مثل الحكة والإحمرار والطفح الجلدي لدى الأشخاص الذين يعانون من الأكزيما التأتبية أو التهاب الجلد التحسسي. كما حذروا من أن الأطفال وكبار السن هم الأكثر عرضة للخطر بسبب ضعف جهاز المناعة لديهم. بالإضافة إلى ذلك، سلطت الدراسة الضوء على أن التغيرات المناخية قد تؤدي إلى تغيير توزيع النباتات المنتجة لحبوب اللقاح، مما قد يؤدي إلى ظهور مسببات حساسية جديدة في مناطق لم تكن موجودة فيها من قبل. هذا ودعا الباحثون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على صحة الإنسان، كما أوصوا الأشخاص المعرضين للإصابة بالحساسية الجلدية باتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فصل الربيع، مثل تجنب الخروج في الأيام التي يكون فيها تركيز حبوب اللقاح مرتفعاً، واستخدام المرطبات بانتظام للحفاظ على رطوبة الجلد، واستشارة الطبيب في حال ظهور أعراض الحساسية.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، ونعود إلى ضيفتنا الكريمة الدكتورة وجدان دقة. لدينا باقة من الأسئلة دكتورة وجدان. لدينا مشاركة من الأخت سناء من طهران، تقول: مع تحياتي لكم وتحياتي لكادر البرنامج جميعا ولضيفتكم الدكتورة وجدان، أعاني من فقر الدم وخاصة نقص الحديد منذ أسبوعين، وأشعر بحكة واحمرار في عيني وفي فروة الرأس. لحد الآن لم أراجع طبيبا لهذا الموضوع، ولكن أتصور أنها حساسية. أريد إرشادات من ضيفتكم الدكتورة وجدان، وشكرا لكم.
شكرا أخت سناء وشكرا لكم. طبعا تعرفين أنه أي مرض بالجسم، منها فقر الدم أو أي نقص فيتامينات أو حتى السكري، غدة الدرقية أو اختلالات هرمونية، فطبعا راح يكون الرياكشن أكثر.
نعم.
يعني جفاف البشرة راح يكون أكثر، والتحسسات راح يكون أكثر. فطبعا يعني راح يصير نقص في المناعة. فطبعا إحنا نعرف العينين يعني جدا مسألة مهمة. بالبيت يعني قد تغسل العيون بشامبو أطفال وتنظفها باستمرار. قد إنه ننصح إنه شاي اللي يعني مخدر تازل نقدر نستخدم لغسل العيون، لكن طبعا المراجعة الطبيب الأخصائي العين يعني ما نقدر إحنا نتجاوزها، فيعني أسرع ما ممكن إنه لازم تراجع طبيب الأخصائي. ثم علاج الأمراض الموجودة في الجسم بصورة مزمنة، وطبعا مراجعة طبيب الجلد أنا يعطيها العلاج اللازم للحكة.
نعم.
طبعا الوقاية خير من العلاج. إذا هي تعرف إنه هذا الفصل هذا خلال أسبوعين اللي صار فيها العلائم، طبعا لازم تعرف المحسس شنو وتتجنبه.
نعم، شكرا جزيلا للإجابة دكتورة. لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم. سؤالي: ما هي الفحوصات أو الاختبارات التي تنصحون بها لتحديد أنواع المواد المسببة للحساسية التي تؤثر على الفرد تحديدا في فصل الربيع؟ وهل ستساعد هذه الاختبارات في توجيه خطة العلاج بشكل أفضل؟ وشكرا. فاطمة من العراق.
شكرا للأخت فاطمة من العراق. نعم دكتورة.
طبعا شكرا للأخت فاطمة. تأثر أنه الوقاية في المعالج، يعني هو الشخص نفسه يعرف المحسسات شن هي، لكن مع وجود هاي التكنولوجيا وتعرفين هذه التطورات الموجودة في الكرة الأرضية، يعني يوم عن يوم قاعد تتغير المحسسات. قد أنه تشوفين بعض الناس اللي ما عندهم أي حساسية، مثلا عمره 40 سنة ما كان عندهم أي سابقة مرضية في الربيع في السنوات السابقة، لكن هسه قاعد تطلعتهم. فطبعا أنه لازم نعرف أن المحسسات الجديدة الموجودة هذه أولا. ثانيا سابقة المرضية نأخذها من المريض. ثالثا أنه لازم نعمل تحليل للدم حتى نعرف درجة التحسس الموجودة، هل هي مزمنة أو هي حادة. هناك اختبارات للبشرة إذا كان يعني ما المريض يعني يعاني منها فترة طويلة وقاعد تحد من العلاقات الاجتماعية إلى هذه الحساسية، فطبعا لازم يساعده. هناك اختبارات للجلد نعملها، مثل وخزات تيست الفنسلين اللي هي وخزات من أبر صغيرة كل المواد المحسسة، مثل المواد الكيميائية، الأصباغ، المكياج، المواد الغذائية، المشتقات النفط، هذه اللي هي يعني شائعة، بصورة وخزات صغيرة أو لصقات صغيرة على البشرة. اختياري على اليدين مدة 24 إلى 72 ساعة نقراها، يعني نشوف الرياكشن لهذه المادة الموجودة المسوقة أو وخذناها داخل البشرة، فنعرف أن الرياكشن أي مادة موجودة. فبعدين منها لقاح. لقاح يعني طبعا مو بس الاختصاص الجزئي، اختصاص الإيمونيتي والألرجي يعني اللي هم مختصين بالتحسس. فهناك لقاحات طبعا يرى 6 سنين من الطفل، يعني الطفل الصغير من عمل هذه اللقاحات، لكن بعد 6 سنين قد إنه مثلا تكون بالسبوع مرتين، بعدين يصير بالشهر مرتين، بعدين يصير كل 6 أشهر، يعني حدود 70% تخلص من هذه التحسس. إلا إحنا نعرف الحساسية من إيش. هناك اختبار آخر اللي إحنا نعمله إنه إذا تعرفنا على الحساسية من إيش، مثلا من الغباء، نقول للشخص مو إنه بس يسجن نفسه بالبيت، لا، مثلا خلال دقيقة يطلع لليوم الأول، دقيقة يطلع للمحيط الخارجي، ثم يرجع للبيت. بعدين هاي الدقيقة يعني نزيدها إلى دقيقتين كذا، يسموه ديسنتيزايز اللي هو نقلل التحسس الموجود بجسمه. يعني نعرضه للمخصصة بصورة تدريجية حتى نقلل الحساسية الموجودة بجسمه من هذا المخصص.
حتى نعم، حتى تعرفون رد فعل الجسم بهذه المواد.
نقلل من ردة فعل الجسم. لكن الوقاية طبعا انه مثلا اذا الشخص يعرف انه هو قبل ما يبدي فصل الربيع، يعني من أواخر فصل الشتاء راح تبدأ عند العلائم، فإحنا نبدأ عند الأنتي هستامين. حبوب الأنتي هستامين غير ضارة، طبعا أنواع من عندها، مثلا عند النساء الحوامل نقدر نستخدمها. من قبل بداية فصل الربيع، من انتهاء فصل الشتاء، نقدر بدوس قليل، يعني مثلا بسبوع مرتين نعطي أنتي هستامين حتى من يبدأ فصل الربيع العلائم تكون على أقل ما يمكن،
بجرعة قليلة. إذا
بجرعة قليلة وبعدين من تبدأ الحساسية نزود الدوز، مثلا نزود اليوم 2، لكن قبل ما تبدأ العلائم بالأسبوع مرتين.
طيب، شكرا جزيلا لهذه النصائح ولهذه المعلومات، أكيد تفيدنا وتفيد مستمعينا الكرام. دكتور وجدان، أيضا لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
حياتي إلى إذاعة طهران وكادر البرنامج. سؤالي هو، بالنظر إلى شدة أعراضي وتاريخ الطبي والذي أعاني من الربو في الصدر خاصة في فصل الحساسية، ما هي خيارات العلاج الجلدية الأكثر فعالية وأمنا بالنسبة لي، يعني على مدى الطويل؟ وهل هناك أي آثار جانبية محتملة يجب أن أكون على دراية بها؟ شكرا لكم، فاطمة من طهران.
شكرا للأخت فاطمة من طهران. نعم دكتورة،
شكرا للأخت فاطمة. طبعا بتعرف أنه العلائم الحساسية هي أكثر شيء بالجهاز التنفسي، اللي هي يعني علائم الخطر، لأنه كما ذكرت أنه مو بس بالجهاز التنفسي العلوي، يعني مثلا سيران بالأنف أو مثلا أطاس أو سؤال، لا، راح يكون أيضا اختناق، لأنه هي أتها مرض الربو، فاطمة أتها مرض الربو. فطبعا إحنا يعني قلنا في الأكياس الهوائية الموجودة في الرئتين، يعني راح تأثر اختناق، فطبعا هذا علامة خطر جدا مهمة. قبل ما يبدي التحسس لازم تكون تحت إشراف الطبيب الأخصائي التنفسي حتى يعطينا العلاجات الخاصة بها. هناك علاجات ضد الحساسية، هناك علاجات الكورتيزون، هناك علاجات ضد الاحتقان، هم بالأنف هم في صورة فموية أو استنشاقية. فطبعا انه هذه جدا مهمه، لانه احنا نخاف من الربو، نخاف من العلائم، لانه ما تقول لك انه الصبح بس، قد انه نص الليل قد يصير هذا اختناق، يعني التهاب يسمون انجيو ايدما، يعني كل الغشاءات الموجوده، يعني من غير العيون والانف الحنجرة ايضا، الاوتار الصوتيه، هذا راح يصير بها التهاب، راح يصير بها اختناق، يعني حاله ايرجنت، حاله طارئه، لازم توصل الى المستشفى في أسرع وقت. فطبعا إذا هي تعرف أنها حساسية وأنها ربو، فلازم تكون تحت إشراف الطبيب حتى تواجهك حالة.
نعم، شكرا لهذه النصيحة. ومن نصيحتك دكتورة وجدان ننتقل إلى متابعة نصيحة طبية أخرى.
عزيزي المستمع، حاول قدر الإمكان تجنب التعرض المباشر لمسببات الحساسية الشائعة في فصل الربيع مثل حبوب اللقاح، حيث يمكنك القيام بذلك عن طريق إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة في المنزل والسيارة واستخدام مكيفات الهواء. قم بتغيير ملابسك والاستحمام بعد العودة إلى المنزل لغسل أي حبوب لقاح قد تكون عالقة بك.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل. موضوعنا هو الحساسية الموسمية الجلدية في فصل الربيع، ونعود إلى ضيفتنا الدكتورة وجدان دقة. طيب دكتورة وجدان، لدينا مشاركة من الأخت رجاء من طهران تقول: مع سلامي وتحياتي لكادر البرنامج وتحياتي الخاصة للدكتورة وجدان، أعاني من خمول وكسل في الغدة الدرقية، وفي فصل الربيع تزداد الحكة عندي خاصة في وجهي وفي قدمي، هل هذه الحكة ترتبط بكسل في الغدة الدرقية وأيضا في الحساسية الربيعية خاصة في موسم الربيع؟ أشعر بهذا الشيء وأعاني منه.
شكرا لك رجاء. طبعا تشوف انه لانه فصليه، الحساسيه الفصليه فيها العوامل البيئيه، العوامل الخارجيه مو العوامل الداخليه. لكن وجود خمول في الغده الدرقيه راح يزيد بالعلائم. وتشوفين انه هي بالوجه والقدمين، يعني انه المناطق الغير مغطاه اللي هي في مواجهه العوامل البيئيه. فطبعا انه الاخت لازم هم تراجع طبيب الاخصائي بالغدد لعنايه الغده الترقيه والوقايه من المحسسات الموجوده في فصل الربيع. يعني اذا مشكلتين يعني هي الحساسيه من فصل الربيع والغده الترقيه، لازم تعالجها.
شكرا جزيلا للاجابه. دكتوره، لو نتحدث أكثر حول طرق الوقاية من الحساسية الموسمية وحساسية الجلد في فصل الربيع.
نعم، طبعا احنا من نعرف انه الربيع قادم والحبوب اللقاح موجودة، الغبار موجود، فلازم نعرف انه اثناء الحساسية فلازم نتوقع اذا كانت حساسية جلدية.
هذه الخطوة قبل ان يأتي الربيع.
نعم طبعا لازم نعرف انه الحساسية الجلدية الروتين اليومي للبشرة، الصوابين، الغسول، المرطبات، واقي الشمس، الشامبو اللي نستخدمه، اللوشنات اللي نستخدمها، إذن كلهن لازم تابعة لنوعية البشرة وحساسية البشرة. يعني لازم نستشير طبيب الأخصائي، لازم تكون رطوبة البشرة عالية جدا، مو بس الاستخدام الموضعي لكن الروتين اليومي الغذائي، نمط الحياة السالم من ناحية التغذية، من ناحية المنام، من ناحية الرياضة، من ناحية الهدوء النفسي وعدم القلق، الابتعاد عن التدخين، عن المشروبات الغازية، فهذه كلها تأثر على الرطوبة الداخلية للبشرة. كل ما تكون البشرة أكثر جفافا العفو راح تكون طبعا التشققات اكثر، المحسسات اكثر تدخل الى داخل البشره، راح يكون رياكشن اكثر. طبعا رطوبه البشره كما ذكرت، واكد انه هم داخليه وهم خارجيه، يعني السوائل، الماء ثم الماء ثم الماء، من 8 الى 12 قدح يوميا، هي تشمل الماء، الشاي الخفيف، الفواكه والخضروات، واللبنيات قليله الدسم. المشروبات الغازية والعصائر ما تشملها هذه السوائل اللي احنا نحتاجها. طبعا اذا نعرف بشرتنا حساسة في فصل الغبار، اذا كانت رياح موجودة نحاول انه ما نطلع خارج المنزل، اذا لازم نطلع فطبعا نلبس الملابس القطنية الفاتحة العريضة اللي هي تشمل كل البشرة. الوجه إذا ما نقدر نغطيه نستعمل الماسكات، القناعات، الربطات، القبعات، المناظر الشمسية لأن العيون راح تتحسس. وبعدين الملابس تغطي كل الجسم. ثم انه اذا الرياضه يعني نتفاداها بالجو المفتوح، لانه الغبار اكثر راح يكون، راح يصير جسمنا كلش يعني نستقبل هذه المحسسات من نعرق اكثر، فان لازم نتوقع التعرق.
إذن يجب علينا إذا كنا نمارس الرياضة في فصل الربيع ونعاني من الحساسية الموسمية خاصة في هذا الفصل، ممارسة الرياضة داخل مكان مغلق.
نعم وبارد. وطبعا إغلاق النوافذ جدا مهم حتى هذا الغبار اللي يدخل داخل البيت. نستعمل مكيفات الهوائية وأجهزة تنقل الهواء، لكن مكيفات طبعا قبل ما يبدي فصل الصيف اللي احنا لازم نستعمل مكيفات، لازم ننظف الفلاتر.
نعم.
لأنه هي أيضا حاوية على الغبار. من ندخل للبيت، إذا خرجنا من خارج المنزل ندخل للبيت، لازم نغير كل ملابسنا، وإذا نقدر يعني نشطف كل شعرنا والجسم كله حتى هذه الغبار لا يدخل إلى البيت. حتى إذا ما قدرنا نسبح أخير الليل لازم نسبح أن نغسل شعرنا، لأنه هذا الغبار راح ينتقل إلى الوسادة إلى السرير، وأيضا راح يسبب تحسس بالبيت. أيضا نغير الشراشف أسبوعيا. الملابس هاي جدا نقطة مهمة، الملابس لا ننشرها خارج المنزل، ننشرها أو ننشفها داخل البيت، لأنه هي أيضا راح تنتقلنا الغبار داخل المنزل. كما ذكرت أنه الفيتامينات، الفواكه، الخضروات جدا لازم تفيدنا، لأنه الفيتامينات والمعادن والبروتينات هذه كلها راح تزيد في مناعة الجسم. بعض الفواكه الصيفية الموجودة هي أيضا محسسة أكثر، مثلا الفراولة، البطيخ، العنب، الموز والكيوي، هذا أيضا يولد الحساسية. لازم الشخص نفسه يعرف أنه من إيش بيتحسس، مثلا البهارات، الطرشي، الشيء طبعا حار، الزنجبيل، دارسين، وهاي الفواكه اللي ذكرتها. لكن المحمضيات، الخيار والتفاح والرق، يعني هذا جدا 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 مناسبة وما بيها أي محسسة.
نعم.
رجاء أنه الغذاء المناسب راح يكون مناعة يعني جدا طبيعية معطاة رب العالمين، اللي هي توافي رطوبة البشر. كما ذكرت أنه البشر الرطبة راح يعني تقابل المحسسات.
ومن ضمن الفواكه ذكرتي دكتورة الخيار والبطيخ الأحمر، وماذا بعد؟
الحمضيات.
نعم.
والتفاح.
والتفاح.
يحز البرتقال. نعم. والنارنجي.
نعم. شكرا جزيلا دكتورة، سنتوقف عند فاصل قصير وبعد ذلك سنواصل بإذن الله تعالى، ابقوا معنا. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لا نزال مع حضراتكم ومع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء الحساسية الموسمية الجلدية في فصل الربيع. وضيفتنا هي الدكتورة وجدان دقة من العاصمة الإيرانية طهران عبر الهاتف معنا. طيب أحبتي نعود إليكم مرة أخرى، وأيضا دكتورة وجدان لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم. بالنسبة لموضوع يعني الحساسية الموسمية، أريد أسأل الطبيبة الدكتورة وجدان دقة بأنه يعني ما هي التدابير الوقائية التي يعني يمكنني يعني أتخذها في البيت وأيضا أثناء يعني تواجدي في الخارج لتقليل يعني تعرضي للمسببات الحساسية وتخفيف الأعراض، ويعني هل هناك أي تغييرات في نمط الحياة أو توصيات غذائية تساعد في تحسين حالتي؟ مع شكري لإذاعة طهران وللدكتورة ريحانة من طهران.
شكرا للأخت ريحانة من طهران. نعم دكتورة.
نعم طبعا احنا ذكرناه بالسؤال السابق، لكن انه بالبيت كما ذكرت انه سد النوافذ وغسل الملابس وتنشيفه يكون داخل البيت. طبعا حتى انه استخدام المكنسة الكهربائية، هذه الغبار اللي يطاير من عندها هذا كله راح يسبب حساسية. تعرفين انه هذا يحوي على المايت، المايت هو بيوض الفطريات اللي موجودة بالبيت. هذا أيضا لازم تنظف البيت، لازم تستخدم القناع. غسل الشعر قبل المنام. طبعا قلت إنه نستخدم المكيفات وأجهزة تنقية الهواء الموجودة بالبيت. لازم يكون الجو بارد بارد، لأنه الرطوبة والحرارة هي تولي التعرق وراح تزيد التحسس. إذا هناك عندهم مثلا حيوانات أليفة بالبيت أو طيور، هاي أيضا راح تسبب هي عندها التحسس. استخدام مثلا الإسبريات ضد الحشرات، هذا أيضا راح يسبب تحسس. الملابس اللي تلبسها تكون قطنية وعريضة وفاتحة، الملابس الصوفية هذه كلها البلاستيك اللي لاصقة على الجسم، هذا راح تسبب جفاف البشرة. الروتين اليومي اللي تستخدمه هو في جهة ترطيب البشرة، وما بأي ريح، ما بأي ريح، هذا هو يسبب طبعا تحفيز التحسس الموجود. التدخين النرجيلة اللي موجود هذه كلها لازم تكون ما موجودة بالبيت. الحالة النفسية والمنام والاستراحة لازم يكون دائما موجود، لأنه هي الحساسية تولد القلق والقلق يولد الحساسية. فصار يعني هذه هي احنا نسميها نيجاتيف تشين، الحلقة السلبية اللي لما واحدة تهدئ الثانية. ثم هي من توقف بالمطبخ ست ريحانة، يعني هذه البهارات اللي تستخدمها، الحرارة الموجودة، التطاير الموجود بالطبخ، هذا كله راح يأثر عليها على نفسها. الأصباغ اللي يستخدموها للشعر، المكياج، الإكسسوارات اللي تستخدمها، هذه لازم كلها احنا يعني نخلي عليها علامة سؤال كبيرة حتى نعرف انه هل هي هذه راح تحفز الحساسية اللي عندها أم لا. أما خارج المنزل كما ذكرت أنه من يكون هناك رياح أو غبار، فيعني تتوقع أنه إذا ما عندها شغل يومي لازم تروح للعمل، يعني ما تطلع برا. أما إذا تطلع مجبورة تطلع، لازم تستعمل القناع يعني الربطات الحافظة اللي هي تكون من نوع قطني، المناظر الشمسية، ثم أنه حتى الكمامات اللي تستخدمها والقفازات، يعني قصدي أنه الجسم كله مغطى. بعدين هذه من نرجع للبيت، هاي الملابس كلها بالباب قبل دخول المنزل. هذه كلها لازم تتغير، وإذا تقدر انه يعني الغسل لكل البشرة والرأس ايضا والشعر.
هذه إن شاء الله. شكرا. هذه خطوات مهمة ذكرتيها ويحتاج إلى متابعة دكتورة، ولكن من ضمن النقاط التي ذكرتيها هناك نقطة مهمة جدا، وفي أكثر البرامج في برنامج طبيب الأسرة أكثر الأطباء يشيرون إليها، وهي قضية الراحة النفسية، وكما ذكرتي التجنب من القلق، ويعني أن نعطي لأنفسنا راحة لكي نكون في أمان جسدي وفي أمان نفسي، أليس كذلك دكتورة؟
نعم طبعا أضيف على كلامك أختي، أنه أثبت الآن أنه ماكو أي مرض بالعالم ما تتدخل به الحالة النفسية.
سبحان الله.
يعني إذا كانت الحالة النفسية تتقبل هذا المرض، حتى إذا كان سرطان، إذا كان سرطان هذا المريض راح يتحسن، لكن الحالة النفسية إذا تسيء يعني كل الأمراض راح تسيء حالتها.
يا سبحان الله. إذن علينا دائما أن إذا صح التعبير أن ننتبه أكثر إلى حالتنا النفسية بإذن الله تعالى. طيب دكتورة، هناك بعض من سألنا، الأخ أمير من العاصمة طهران، والأخ أبو رضا أيضا من طهران، والأخت مريم من لبنان طبعا يشكرون البرنامج كثيرا ويبعثون بتحياتهم. بما أنه سؤالهم كان سؤالا واحدا وفي حيز واحد أردت الاختصار. سألوا عن كيفية علاج حساسية الجلد في فصل الربيع.
كما ذكرت أنه الوقاية خير من العلاج، لكن إذا يعرفون أنه نفسهم أنه راح يصير عندهم الحساسية في فصل الربيع، كما ذكرت أنه آخر فصل الشتاء من بداية الشهر الثاني نستخدم الأنتيهستامين، أقراص أنتيهستامين بالسبوع مرتين. طبعا نختل المكيفات، يعني نعرف انه المواد الغذائية المحسسة، العطور الموجودة، الروتين اليومي هذا لازم نبدله. لكن اذا كان هناك علائم مثلا الشري، الطفح الجلدي، الاختناق التنفسي، او مثلا حرق في العيون، او مثلا في قي، يعني التهابات في الترشح من العيون، او استمرت العلائم اكثر من 5 ايام بحيث يعني يسبب له عدم الراحة، عدم النوم، او انه راح يكون الطفح الجلدي الشامل لكل الجسم، او في علائم تنفسية ايضا، حتى عندهم علائم تصير بالجهاز الهضمي، يعني عفو اسهال واستفراغ في الهضم. فطبعا هذا يلتزم انه لازم يراجع بصورة سريعة الى الطبيب الاخصائي اذا كان هناك. قلت لك انه الحقيقه انه الحساسيه في فصل الربيع، الحساسيه الحاده الاكيوت سنسيتيفيتي، هذه راح تكون شامله كل التخصصات، يعني الباطني، الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، الحلق الحنجره، الانف والحنجره، العيون والجلديه. يعني شوفي كل هذا يشمل جميع التخصصات. فطبعا اذا كانت العلائم شديده ومستمرة وتخلي المريض ما يرتاح نفسيا ولا جسميا، طبعا لازم يراجع الطبيب الأخصائي. الشيء اللي احنا نستخدم للعلاج هو كما ذكرت الاستنشاقية، الأدوية الاستنشاقية للسبريهات والأقراص، حتى أوبر الكورتيزون، ثم الأنتيهستامينات وضد الاحتقان. طبعا اللي عندهم أمراض باطنية مثل ضغط الدم أو القلب أو السكري، ضد الاحتقان اللي يأثر على الدورة الدموية، هذا لازم يكون تحت إشراف طبيب الأخصائي. الأنتيهستامينات راح تكون قد تكون مثلا شيء بسيط نقدر نهيئ من الصيدلية، حتى الكورتيزونات تعرفين إنه بها جدا عوارض، فعن مدة بسيطة نقدر نستخدمها من دون استشارة الطبيب الأخصائي، لكن ورا 5 أيام لازم الطبيب الأخصائي يكون على علم على الدوز اللي نستخدمها، الجرعة اللي نستخدمها. وقد إنه نغير بالأدوية حتى نخفف من العلائم.
طيب لدينا مشاركة من الأخت أم علي من العراق تشاركنا وتقول: سؤالي حول مستحضرات التجميل، مستحضرات التجميل وواقي الشمس، كيف نستطيع الاستفادة من هذه الوسائل إذا كنا نعاني من الحساسية الموسمية وخاصة واقي الشمس، ما هي مخصصاته؟
طبعا كما ذكرت انه الاكسسوارات والمكياج او ادوات التجميلية ايضا بها مواد كيميائية، فطبعا راح يسبب التحسس. فايضا هو الشخص اذا يعرف انه عندي حساسية من هذه المادة فلن نستخدمها. اذا اريد يعني لازم انه نستخدم المواد التجميل، فطبعا انه نستخدم المرطب اولا، ثم الواقي الشمس، ثم ادوات التجميل، يعني لا تكون مباشرة على علاقة بالبشرة، نتلامس البشرة بصورة مباشرة. ثم واقي الشمس انه ان ذكرت انه لازم نستخدمه طبعا مع مراجعة الطبيب الاخصائي، انه نوعية البشرة هي جافة، هي مختلطة، هي دهنية، او هي حساسة، هل هو طفل، هل هي مرأة حامل، هل هو في سن الشيخوخة، هل هو شاب، هل هو في مثلا في المخابز يشتغل، او هو في مراكز النفط، او انه في مثلا في المزارع يشتغل. فهذا كله له النوعية الخاصة لبشرته. احسن شيء انه اذا ريت نقول سيف، ما بي أي ريحة، ما بي مواد كيميائية، نستعمل واقي الشمس للأطفال.
نعم.
الخاص للأطفال.
نعم. الأخت لمياء من العراق تقول: أعاني من الحكة في منطقة الظهر وخاصة أثناء الدوام وبالنهار، هل هذه الحكة ناتجة عن مرض باطني أم أنها مجرد حساسية؟
طبعا لازم طبعا نعرف عوامل أخرى جسمية، هل هي الستريس، اضطرابات نفسية، هل مع تشققات بي أو مثلا تغييرات في الصبغة في البشرة، هذا طبعا لازم تستشير الطبيب الأخصائي. لكن إذا هي تعاني في العمل، فطبعا إن هناك الاضطرابات النفسية الخاصة بالعمل. ثانيا الملابس اللي لابسة تكون قطنية، ثم التعرق. يعني نوعية البشرة إذا تكون جافة وتكون بيها متعرق، فراح يكون طبعا الحساسية موجودة، وهذا كل السنة مو بس فصل الربيع. يعني إذا أمكن أخت لمياء تراجع الطبيب الأخصائي ونكون إحنا بخدمتها.
بما أنه الوقت يداهمنا دكتورة، بودي نصيحة أخيرة منكم.
نعم، شكرا جزيلا لكم. طبعا الحساسية ترى بتشمل أكثر الناس في الكرة الأرضية، ومو بصورة دائمية، لكن قد أنه هذه السنة أنا صار أتحسس أنه الغبار تغير في هذه السنة. طبعا الوقاية خير من العلاج. أنا أعرف نفسي لازم أتوقع المواد المحسسة.
نعم، شكرا جزيلا لك، ونتمنى دائما الصحة والعافية للجميع. كنت معنا دكتورة وجدان دقة من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا لك ولإتاحتك لنا هذه الفرصة.
شكرا لك.
تناولنا موضوع الحساسية الموسمية الجلدية في فصل الربيع. دمتم في الرعاية الإلهية.
توكلت